بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أولا، مناسبة هذه الآيات للسياق أن الله عز وجل قد عزى نبيه صلى الله عليه وسلم فيما مضى من الآيات عن صدود قومه وإعراضهم، فقال جل من قائل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكاد تذهب نفسه حسرات على قومه ويهلك هما وغما بسبب صدودهم وإعراضهم، بين له ربنا جل جلاله أن عليه أداء أمانة النبوة وإبلاغ الرسالة، وأنه لا يملك هدايتهم، إنما هدايتهم بيد الله جل جلاله. ذكر له ربنا جل جلاله نموذجا لهذه الهداية الربانية والعناية الإلهية في خبر هؤلاء الفتية الذين عرفوا الله عز وجل بالبرهان، فخلق في قلوبهم الإيمان وختم لهم بالحسنى، فالهداية من الله. وكذلك الآيات التي سبقت فيها بيان حقيقة هذه الدنيا وأنها دار اختبار وابتلاء وامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله جل جلاله بين حال الناس مع هذه الفتن، فهؤلاء الفتية قد جعلوا الدنيا دبر آذانهم وتحت أقدامهم، ما التفتوا إليها ولا اهتموا بها، بل فارقوا العيش الرغيد والملك والجاه الذي كان ينتظرهم، وأووا إلى ذلك الكهف فارين بدينهم فآثروا الباقية على العاجلة. وكذلك يعرض ربنا جل جلاله نموذجا آخر لفتنة الدنيا فيما يتعلق بالمال في قصة صاحب الجنتين، وكيف أنه فشل في ذلك الاختبار فشلا ذريعا، في مقابل ذلك المؤمن الطيب الذي كان يعظ صاحبه ويقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثم جاءت الفتنة الثالثة وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر بيّن ربنا جل جلاله أن العلم الشرعي هو العاصم من تلك الفتنة. ثم يعرض ربنا جل جلاله في ثنايا تلك القصص ثلاثة نماذج للملوك. أول هذه النماذج الملك الطاغية الظالم الكافر الذي فر أولئك الفتية من مملكته وأووا إلى الكهف. ثم النموذج الثاني الملك الغاصب، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الملك الظالم الذي تتعلق همته بما في جيوب رعيته وبما في أرصدتهم من أجل أن يستولي عليها ويصطفيها لنفسه. ثم النموذج الثالث للملك العادل الطيب المبارك الذي يسهر على مصلحة رعيته ويعمل على صيانة أمنهم وحفظ بيضتهم في قصة ذي القرنين الذي ما كان همه الدنيا، لما قالوا له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إخوتي وأخواتي، ما سبب نزول هذه الآيات الكريمات؟ سبب نزولها أن قريشا أوفدت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فأتوا يهود المدينة كما روى محمد بن إسحاق، فسألوه عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي اسمه محمد بن عبد الله. فاليهود بدلا من أن يشهدوا شهادة الحق لجأوا كعادتهم إلى المراوغة والمخاتلة، فقالوا سلوه أسئلة ثلاثة فإن أجابكم فهو نبي وإلا فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وعن رجل ملك المشارق والمغارب، وعن الروح. فلما جاء النضر وعقبة وأخبروا أهل مكة بالذي كان، وجهت هذه الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، وكان تعويله صلوات ربه وسلامه عليه على نزول الوحي. فأتى الغد ومن بعد الغد حتى مضى 15 يوما وقد تلبث الوحي عليه، تأخر الوحي، حتى أرجف أهل مكة قالوا أين موعود محمد بأن يجيبكم غدا؟ فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة المباركة، وفيها قصة أصحاب الكهف، وفيها تهذيب لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وإلى هذا الحد نقول هذه السورة هي إحدى الأدلة الجلية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن القرآن كلام الله. لأنه لو كان القرآن من افترائه أو تأليفه حاشاه صلوات الله وسلامه عليه لبادر إلى كتابة هذه الآيات أو إلى ذكر هذه الآيات بمجرد أن قال لهم أعدكم غدا، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي منتظرا نزول الوحي 15 يوما. إخوتي وأخواتي، ما هي قصة أصحاب الكهف؟ القصة باختصار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ملكا طاغية كافرا كان يقال له دقيانوس، وكان في بلد يقال لها إفسوس أو في طرسوس، الله أعلم. والقرآن الكريم دائما في القصص يطوي ذكر الأسماء طيا لا يعيرها التفاتا، وكذلك لا يهتم بذكر المكان ولا بتحديد الزمان، لأن المقصود الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قد استقى ذلك من مؤمني أهل الكتاب من أمثال كعب بن ماتع الحميري المعروف كعب الأحبار، ثم جاء من بعده فأخذ عن وهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وأمثالهم ممن أسلموا. وكذلك الصحابة كانوا يستقون بعض تفاصيل تلك القصص من أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا يهوديا أكرمه الله بالإسلام. فهذا الملك دقيانوس الذي كان في أفسوس أو في طرسوس كان قد نصب أصناما آلهة باطلة ودعا الناس إلى عبادتها والذبح لها، فأطاعه أهل المدينة سوى سبعة من شباب لقوا بعض حواري المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلمهم حقائق الإيمان ودلهم على الواحد الديان جل جلاله، فاستجابوا له وآمنوا به وصاروا يعبدون الله على دين المسيح ابن مريم. فنما خبرهم إلى الملك فجاء بهم فصدعوا أمامه بكلمة الحق إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم عابوا عليه وعلى من تابعوه في ذلك الباطل، هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا ومدينتنا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لكن هذا الطاغية قال لهم أنتم شباب أغمار وفتية جهال لا عقول لكم، وإني سأستأني بكم أي أتمهل، لن أنزل بكم العقوبة، فارجعوا إلى دوركم وفكروا في عاقبة أمركم. وضرب لهم أجلا، يعني ضرب لهم أجلا من أجل أن يرجعوا عن هذا المعتقد الذي خالفوا به ديانته وفارقوا به آلهته، وإما أن ينزل بهم العقوبة والنكال. فأرشد بعضهم بعضا إلى الاعتزال وأن يأووا إلى الكهف. هذا الملك لما افتقدهم أرسل زبانيته وعسسه حتى ذهبوا إلى ذلك الكهف، فوجدوا آثار دخولهم ولم يجدوا آثار خروجهم، يعني هم دخلوا وما خرجوا. وأعمى الله أبصارهم عنهم، أخذ الله بأبصارهم عن أولئك الفتية، مثل ما أخذ بأبصار المشركين عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بين ظهرانيهم مهاجرا إلى المدينة وهم وقوف على بابه. فلما بلغ الملك ذلك الأمر أمر بأن يطين عليهم المكان من أجل أن يموتوا جوعا وعطشا. فكان من خبرهم ما كان في هذه الآيات المباركات التي نتناول بعضها في هذا الدرس وبعضها في درس الغد إن شاء الله. يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هذه بمعنى الإضراب، بل بمعنى بل، انتقال من كلام إلى كلام. أم حسبت أي ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف أيها الإخوان هي الفتحة في الجبل إذا كانت متسعة، فإذا لم يكن ثمة متسع فإنه يسمى غارا. وقال بعض المفسرين كل غار في الجبل كهف، فلم يفرقوا بين الكهف والغار، هذا هو الكهف متسع في الجبل. والرقيم، الرقيم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الوادي الذي كان فيه ذلك الكهف، وقال غيره بل اسم المدينة التي كان فيها ذلك الأمر، وقيل بل الرقيم هو اللوح الذي كتبت فيه أسماء هؤلاء الفتية وأنسابهم مأخوذ من رقمت الشيء بمعنى كتبته، ومنه قول ربنا جل جلاله كتاب مرقوم، وهذا اختيار شيخ المفسرين محمد بن جرير رحمه الله تعالى. فالرقيم هاهنا فعيل بمعنى مفعول. وروى مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل القرآن أعلمه سوى أربع كلمات: الرقيم والأواه وحنانا وغسلين. هذه الكلمات الأربعة عبد الله بن عباس البحر الحبر العالم الجليل رضي الله عنه يقول هذه لا أعرفها: الرقيم والأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والغسلين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. لكن كما قلت لكم الرقيم بمعنى المرقوم، المرقوم ذلك الملك الظالم لما بلغ اختفاء أولئك الفتية ولم يعثر لهم على أثر قال ليكونن لخبرهم شأن، فاعتنى بأن يحفظ أسماءهم وأنسابهم في كتاب مرقوم. ولذلك عطف الرقيم على الكهف من باب عطف الشيء على نفسه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي كانوا شيئا عجبا من آياتنا. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجب من خبر أصحاب الكهف والرقيم، فإنني قد أريتك من الآيات ما هو أعجب مما قامت به حجتي على خلقي، فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب والأنهار وغير ذلك آيات أعظم مما في خبر أصحاب الكهف. وقال الجنيد رحمه الله ما أريتك ليلة الإسراء أعجب، أعجب من خبر أصحاب الكهف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما آتيتك من علم الكتاب والسنة أعجب من خبر أصحاب الكهف. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تعجب من خبر أصحاب الكهف فعندك ما هو أعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى بمعنى لجأ واعتصم، إذ أوى الفتية، الفتية جمع فتى مشتقا من الفتوة، قال ابن عاشور رحمه الله وهو إظهار في مقام الإضمار، إذ كان مقتضى الكلام أن يقال إذ أووا إلى الكهف، لكن الله جل جلاله قال إذ أوى الفتية. الفتية دلالة على أنهم شباب، وأخذا من الفتوة التي هي عبارة عن رباطة الجأش وثبات القلب ورسوخ القدم في الإيمان. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء المؤمنون الطيبون ما استغنوا عن الدعاء، تضرعوا إلى الله عز وجل: ربنا يا ربنا آتنا، أي أعطنا وأفض علينا، آتنا من لدنك من عندك رحمة، رحمة ترحمنا بها، فيشمل ذلك الهدى والرزق وطمأنينة القلب وسكينة النفس وغير ذلك من أنواع الرحمات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أي يسر لنا وقرب لنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد الخير والصلاح، الرشد الخير والصلاح كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان من دعائه:
وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالرشد والرشد الخير والصلاح. وسيأتي معنا هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله على لسان موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي القراءة الأخرى رشدا. ربنا، يا ربنا، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله جل جلاله أجمل هذه القصة ابتداء، ثم بعد ذلك يشرع في التفصيل والإطناب، بعدما قال جل من قائل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. لنا أن نتصور حال أولئك الفتية، خرجوا هاربين بدينهم، خائفين من قومهم، وجلين من ذلك الملك الجبار الذي توعدهم إيقاع العقوبة وإنزال النكال. ما معهم طعام ولا شراب، لأنه ما كان ثمة وقت من أجل أن يتزودوا، بل خرجوا متوكلين على الله جل جلاله. ماذا فعل بهم ربنا سبحانه؟ قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم نوما عميقا لا يتأثرون فيه بالأصوات ولا باختلاف الأوقات. فضربنا على آذانهم. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثلها. هذا التعبير، فضربنا على آذانهم. لماذا خص ربنا جل جلاله الآذان؟ لأن النوم والاستيقاظ يكون من جهة الأذن. يعني لو أن إنسانا نائما تريد أن توقظه فلا بد أن تحدث صوتا، يكون هناك شيء من الجلبة بحسب نومه. فالله جل جلاله جعل التأثير من هذه الناحية معدوما. والأذن أيها الإخوان هي التي تسبق غيرها من الحواس في الإدراك. الصغير إذا خرج من بطن أمه يدرك بأذنه قبل أن يدرك ببصره. ولذلك ربنا جل جلاله قدم السمع على البصر حين قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي حصل لهم نوم عميق. والتعبير بالضرب كما قال أبو حيان رحمه الله للدلالة على اللصوق واللزوم، مثل ما قال: ضربت عليهم الذلة، أي أن الذلة ملازمة لهم. وقد قال الفرزدق: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. وقال الآخر: إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي سنين ذات عدد. وهذه السنين الله جل جلاله بيّن أنها كانت 300 سنة شمسية، أو 309 سنين قمرية. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب الله عليهم النوم، والنوم إخوتي وأخواتي أقصى درجات الاطمئنان. لذلك ربنا جل جلاله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانا منه جل جلاله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء تسبب له في ضيق ونكد واضطربت أعصابه وطاش لبه، فإن الطبيب الحاذق يلجأ إلى إعطائه شيئا ينيمه ويريحه من أجل أن تستقر حالته ويهدأ باله. الله جل جلاله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، قد ضرب النوم العميق على هؤلاء الفتية من أجل أن تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ولا يفكرون في الخطر الذي أحدق بهم. وسبحان الله، يستمر هذا النوم تلك السنوات المتطاولة والقرون المتتابعة دون أن يحتاجوا إلى طعام ولا شراب. إخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال هذا التفسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله جل جلاله ضرب النوم على هؤلاء الفتية الذين خرجوا خائفين وجلين، وهذا النوم كان نوما عميقا قد استمر سنوات متطاولة. يقول جل من قائل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله جل جلاله ينقلنا نقلة سريعة من حال النوم والسبات إلى حال اليقظة والبعث. ثم بعثناهم، ذلك بعد 300 من السنوات، والبعث هو التحريك سواء كان لنائم أو ميت. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم، العلم ها هنا هو علم الظهور وليس علم الابتداء، انتبهوا لهذا المعنى إخوتي وأخواتي. الله جل جلاله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، فهو عالم بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما كان وما يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالآيات التي تقرأ فيها لنعلم، مثلا كقول ربنا جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما في قوله جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونحو ذلك من الآيات. ليس المقصود بذلك علم الابتداء، لا، هو حاصل، وإنما المقصود علم الظهور، العلم الذي يظهر للخلق، الذي يظهر للخلق. لنعلم أي الحزبين، الحزب الجماعة الذين قد اجتمعوا على رأي واحد. فما هما الحزبان؟ حزبان قيل أصحاب الكهف حزب وأهل المدينة حزب، وقيل بل أهل المدينة حزبان فيهم مؤمنون وكافرون، وقيل بل الحزبان من المؤمنين، وقد اختلفوا في المدة التي مكث فيها أصحاب الكهف نائمين. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: خير ما يفسر به القرآن القرآن، والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الحزبين من أصحاب الكهف، من أولئك الفتية أنفسهم، لأنهم بعدما استيقظوا انقسموا إلى فريقين، فريق يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وفريق آخر يقول ربكم أعلم بما لبستم. يعني لا توجهوا عنايتكم إلى إحصاء المدة التي مكثتم خلالها في هذا الكهف، فالحزبان من أهل الكهف. قال الله عز وجل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين من من الحزبين أحصى أي أحسن عدا وإحصاء لما لبثوا أي لمدة لبسهم في الكهف أمدا، والأمد الغاية، وقيل الأمد العدد. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي عددا أو غاية. ثم يقول جل من قائل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله جل جلاله يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا القصص الذي يساق في القرآن قصص حق ليس فيه شيء من الباطل ولا من التخيلات والأكاذيب، معاذ الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن، والله جل جلاله يعظم ذاته، نحن نقص عليك يا محمد نبأهم، والنبأ هو الخبر العظيم، بالحق. هذا القصص نزل مصحوما بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله جل جلاله يثني على هؤلاء الشباب بأنهم كانوا شبابا هدوا إلى السبيل وفارقوا مسلك الشيوخ الضالين. إنهم فتية مشتقة من الفتوة، هذه الكلمة قال النسفي رحمه الله في مدارك التنزيل، والفتوة قيل في تعريفها بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واستعمال المكارم واجتناب المحارم. وقيل الفتى هو من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل، هذا هو الفتى. ولذلك ربنا جل جلاله يثني عليهم بهذه الصفة، إنهم فتية، فتية من الفتوة القوة، كان إيمانهم قويا وكانت قلوبهم ثابتة. إنهم فتية آمنوا بربهم، قال جل من قائل وزدناهم هدى. هذه الآية استدل بها أهل الحق في أن الناس ليسوا في الإيمان سواء، بل إنهم متفاضلون، متفاضلون، فليس إيمان فلان كإيمان أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، بل الناس متفاوتون. فمن الناس من يكون الإيمان في قلبه كالشمس المشرقة لا يصادف شبهة إلا أحرقها ولا شهوة إلا ردها، ومن الناس من يكون الإيمان في قلبه كالسراج المنير، ومن الناس من يكون إيمانه في قلبه كضوء الشمعة التي إن هبت عليها الريح القوية فإنها سرعان ما تنطفئ. سأل الله أن يقوي إيماننا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وزيادة الإيمان أيها الإخوة الكرام قد دل عليها ظاهر القرآن، كقول ربنا الرحمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله جل جلاله في خواتيم براءة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، بعدما قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ويقول الله عز وجل في سورة الكهف ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء الفتية لما جاهدوا في الله حق جهاده وصدعوا بعقيدة الحق في مواجهة ذلك الطاغية الجبار الله جل جلاله كافأهم بأن زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال جل من قائل: وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم أي ثبتنا قلوبهم، قوينا يقينهم. الربط يدل على ذلك، ومنه قول ربنا جل جلاله: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي حين قاموا بين يدي ذلك الملك، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. الله أكبر. هنا يستدلون على صحة معتقدهم بأن المعبود جل جلاله الذي يستحق العبادة وحده هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا المعنى تكرر في القرآن بأن الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده. يقول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ويقول جل من قائل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: أم لهم شركاء خلقوا فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالذي يخلق هو الذي يعبد جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهؤلاء الفتية قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، هكذا على التأبيد، لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد معك هذه الآلهة الباطلة، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، لو أننا دعونا غير الله فقد وقعنا في الشطط، والشطط هو البعد عن الحق. ومنه قول ربنا جل جلاله: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لقد قلنا إذا شططا. ثم نعوا عليه وعلى قومهم: هؤلاء قومنا، هؤلاء أهل مدينتنا، وهؤلاء جماعتنا، هؤلاء أهل عصرنا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة يعبدون هذه الأصنام معك أيها الملك، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. السلطان الحجة والدليل، أنتم تعبدون هذه الآلهة، أين دليلكم؟ أين حجتكم على أن هذه الأصنام مستحقة للعبادة؟ وهذا المعنى تكرر في القرآن: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى الله جل جلاله قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والاستفهام للنفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعظم المفترين ظلما من افترى على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بعدما انتهت هذه المحاورة نصح بعضهم بعضا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، قال بعضهم لبعض: لا حل عندنا ولا ملجأ لنا إلا بأن نعتزل عن هؤلاء القوم. بعدما اعتزلناهم في دينهم نعتزلهم بأبداننا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي والذي يعبدون من دون الله، أو اعتزلتموهم وعبادتهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أي إلجأوا واعتصموا بذلك الكهف. قالوا بعض هؤلاء الشباب، قال إن في مكان كذا في جبل كذا كهفا كان أبي يأوي إليه بغنمه، فلننطلق إليه. الله جل جلاله هداهم لذلك، فخرجوا خلسة، ثم تبعهم كلب. يقول القرطبي رحمه الله، وقد روي بأن ذلك الكلب لما تبعهم صاروا يرجمونه بالحجارة مخافة أن ينبح فيدل عليهم، فأنطق الله ذلك الكلب قال لما ترجمونني، إنني أريد صحبتكم، والله قد عرفت الله قبل أن تعرفوه. الله لما أنطق الله ذلك الكلب بهذا الكلام زادهم هدى، ازدادوا يقينا بأنهم على الحق. هذه كرامة أجريت لهم من أجل أن يثبت الله قلوبهم. أنطق الله ذلك الحيوان البهيم بذلك الكلام الفصيح. ولا نستغرب أيها الإخوة الكرام، فالله على كل شيء قدير، ويجري على يد أوليائه ما شاء من خوارق العادات. قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا جزاؤكم. إذا اعتزلتم الناس رجاء ما عند الله من أجر وثواب، فالله جل جلاله لن يضيعكم. ينشر لكم ربكم من رحمته، مثل ما قال عن خليله عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام كوفئ على اعتزاله أباه وقومه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر مرفقا، بفتح الميم وكسر الفاء، مرفقا ومرفقا لغتان، وهو ما يرتفق به ويستند عليه. إخوتي وأخواتي، في هذه الآيات الكريمات فوائد. أولى هذه الفوائد تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإجابة السائلين عن أصحاب الكهف بالإيجاز والتفصيل. الله جل جلاله أجابهم. ومن فوائدها تقرير أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي عن الله عز وجل، لأن الوحي قد تلبس عليه 15 يوما. ومن فوائد هذه الآيات تقرير بلاغة القرآن، حيث يعمد إلى التلخيص المشوق ليأخذ بعده في التفصيل، يكون هناك إيجاز ثم يأتي التفصيل. ثم من فوائد هذه الآيات أن أولئك المؤمنين كانوا شبابا لا شيوخا، لأن الله قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال إنهم فتية. ومن فوائد هذه الآيات أن من فر من مرهوب عليه أن يشتغل بالدعاء لينجيه الله مما يخافه. ولذلك هؤلاء الفتية لما أووا إلى الكهف قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومن فوائدها أن المؤمن يسأل ربه الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، فهؤلاء ما استغنوا بإيمانهم وتضحيتهم، بل سألوا الله العون والثبات على الرشد. ومن فوائدها أن الله جل جلاله يستجيب لدعاء عباده المؤمنين الموحدين، فقد نجى هؤلاء الفتية وآواهم إلى الكهف، وضرب عليهم النوم سنين عددا من أجل أن يطمئنوا ولا يجزعوا. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى يعظم نفسه، قال: فضربنا ثم بعثناهم لنعلم نحن نقص وزدناهم وربطنا. وإذا كان الله يعظم نفسه فواجب علينا تعظيمه. ومن فوائد الآيات الدلالة على عجيب صنع الله جل جلاله وأنه على كل شيء قدير، يحفظ عبده بما شاء كيف شاء متى شاء، أليس الله بكاف عبده؟ ومن فوائدها أن في النوم حفظا للقلب من الخوف والاضطراب، ومنه قول ربنا كما مضى معنا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وفي القراءة الأخرى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وفي قراءة أخرى: إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. ومن فوائدها أن فيها دليلا على أن الله قادر على أن يبعث من في القبور. ثم بعثناهم، هؤلاء الذين ناموا هذه المدة، ثم بعثهم الله قادر على أن يبعث الأموات وإن بقوا في عالم البرزخ ما بقوا. ومن فوائد الآيات أن قصص القرآن حق لا ريب فيه، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ومن فوائدها أن الله تعالى يثني على المؤمنين الطيبين الثابتين على إيمانهم: إنهم فتية آمنوا بربهم. ومن الفوائد العقدية في هذه الآيات أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن أراد أن يزيده الله إيمانا عليه أن يحافظ على الفرائض ويتزود بالنوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك نفهم من هذه الآيات أن من آمن بربه وأطاعه فإن ربه جل جلاله يزيده هدى، لأن الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن فوائد الآيات أن من كان في طاعة ربه فإنه سبحانه يقوي قلبه ويثبت فؤاده على تحمل الشدائد ويعينه على الصبر الجميل. وكما يقول بعض علمائنا: المعونة على قدر المؤونة، ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعونة على قدر المؤونة. ومن فوائد الآيات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس خاصا بهذه الأمة بل كان واجبا على الأمم قبلنا. ولذلك هؤلاء الفتية قاموا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله. ومن فوائد الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ربنا رب السماوات والأرض، هذه الربوبية، لن ندعو من دونه إلها، نفي للشرك. ومن فوائد الآيات أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي. ولذلك البيضاوي رحمه الله قال في هذه الآيات: دليل على أن من قال ما لا دليل عليه من الديانات فمردود. ولذلك هؤلاء قالوا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وفي الآيات أن القائل على الله بغير علم هو أظلم الظالمين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وفي الآيات كذلك دليل على وجوب الهجرة في سبيل الله فرارا بالدين. ولذلك الأنبياء هاجروا، الله عز وجل قال عن إبراهيم: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وموسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، ومحمد صلى الله عليه وسلم هاجر كذلك من المدينة. في الآيات دليل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته، ولذلك الفتية قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وخلاصة القول إخوتي وأخواتي أن اللجوء إلى الله عز وجل وطلب الحماية منه مفتاح التوفيق لعباد الله المؤمنين، والجهاد ليس مأمورا به إلا من كان قادرا عليه، أما من كان عاجزا فليفر بدينه من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن.